قناة التوحيد تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر.
مع المحدث برنامج يسير على نهج السلف ليستقل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مع المحدث الفوائد والعبر من صحيح الأثر. مع المحدث من تقديم الشيخ محمد عبد الله، ويستضيف فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد. مع المحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد عبر البرنامج المباشر مع المحدث، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى، ليجيب عن أسئلة المتصلين واستفساراتهم ومشاركاتهم. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله السعد حفظه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك شيخنا عبد الله،
حياكم الله يا أبا مالك، وأحيي جميع الإخوة.
بارك الله فيكم يا شيخنا. شيخنا، لعلنا نبدأ ببعض الأسئلة، أسئلة الإخوة الذين يرغبون في الأجوبة عن هذه الأسئلة، وكذلك نستقبل الاتصالات المباشرة على هذا البرنامج على الأرقام التي تظهر على شاشة قناة التوحيد الفضائية. شيخنا، السؤال الأول، السائل يقول ويسأل عن حكم زيارة النساء للقبور، وهل صح النهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا السؤال وهو فيما يتعلق بحكم زيارة المرأة إلى القبور، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من منع من الزيارة مطلقة، ومنهم من أجاز الزيارة ولكن مع الكراهة. وهذا القول هو الأرجح، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها لم يعزم علينا أي أن هذا النهي ليس للتحريم، وإنما لكراهية التنزيه. فيجوز المرأة أن تزور القبور، ولكن هذا شيء مكروه، فالأولى بها أن لا تزور القبور. ولعل الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم هو من أجل أن المرأة يعني لا يخفى أنها ضعيفة، ويخشى أنها إذا جاءت إلى المقبرة أنها تتأثر ولا تملك نفسها، فكره لها هذا الشيء. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة ماذا تقول عندما تزور القبور، فقد سألته عن ذلك، ولو كان أمرا محرما لمنعها من ذلك. وقد ثبت في الصحيحين بقصة المرأة التي وجدها صلى الله عليه وسلم عند قبر وهي تبكي، فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم بعد ذلك علمت، عندما قالت هذا الكلام لم تكن تعلم أن الذي قال لها ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما علمت جاءت إليه واعتذرت له صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم
تفضل شيخنا.
فالأقرب أن هذا جائز ولكنه مكروه، والأولى كما ذكرت الأولى بالمرأة لا تذهب إلى زيارة القبور. نعم
شيخنا. كذلك السائل يسأل هل صح النهي عن زيارة المرأة للقبور أم لا؟
طبعا النهي جاء من طرق متعددة، جاء في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في حديث حسان بن ثابت وغيرهما، ولكن الأسانيد إليهما لا تصح، فيها ضعف. فهناك من قواها بمجموع الطرق، وهناك من ذهب إلى عدم صحتها، والأقرب أنها باجتماعها تقوى، ولكنها إما أن تكون منسوخة لأن حديث عطية أصح في الصحيحين، وإما أن تكون محمول، وإما أن يكون هذا النهي محمول على شيء معين، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة، فأن يكثرن، أي اللاتي يكثرن من الزيارة. فهذا النهي أجيب عنه بما تقدم. نعم.
كذلك السائل الآخر يسأل عن حكم المشي بين القبور بالنعال. نعم.
السنة في ذلك أن الإنسان يخلع نعليه، والدليل على ذلك حديث بشر بن الخصاصية الذي جاء في السنن وقد صححه هو الإمام أحمد، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك أو اخلعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة هو أن الإنسان يمشي حافيا بين القبور، هذه هي السنة في ذلك. نعم.
شيخنا الأمر في هذا الحديث اخلعهما، هل هذا الأمر يعني للندب أم للوجوب؟
والله يعني الأقرب أن هذا والله أعلم من الآداب، يعني هذا النهي بما أنه في جملة الآداب فهو ليس محمولا على التحريم، والذي يدل على ذلك هو ما ثبت في حديث أنس في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه إذا دفن الميت فإنه يسمع قرع نعالهم، يعني قرع نعال الذين قد شيعوه ودفنوه بعد أن ينصرفوا عنه. فلا بد من جمع الأحاديث بعضها إلى البعض الآخر حتى يتبين الحكم. نعم.
الآن شيخنا الأمر في هذا الحديث يعني صرف إلى الندب لأنه قد ورد الحديث الذي ذكرته فإن الميت يسمع قرع نعالهم، لكن هل هنا قاعدة عامة يعني أن كل ما ورد في الآداب أنه يحمل على الندب أم ماذا؟
طبعا هناك من أهل العلم ممن ذهب إلى ذلك كأبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن ما يتعلق بالآداب وجاءت فيه الأوامر أن هذه الأوامر تكون محمولة على الاستحباب، وما كان في النهي فإن هذا النهي بما أنه في ما يتعلق بالآداب فإنه أيضا محمول على الكراهية وليس التحريم. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن الآداب حكم من الأحكام، فهي تجري عليها الأحكام الخمسة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وأمر من شرب قائما بأن يستقي، وقال للشخص الذي سأله عن ذلك قال لما يا رسول الله، قال تحب أن يشرب معك الهو، شرب معك من هو أشد منه الشيطان.
سبحان الله.
فهذا النهي لا شك أنه هنا للتحريم، يعني الدليل هنا واضح.
نعم.
وأوضح من هذا هو رد السلام، رد السلام هذا من جملة الآداب.
نعم.
وقد ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى أن هذا على الوجوب، لقول الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بل أن ابتداء المسلم بالسلام هناك من ذهب إلى وجوبه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وأنه واجب، لأن من جملة الحقوق قال فإذا لقيته فسلم عليه، بل أمر عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام وبين أنه سبب لدخول الجنة. فكل هذا يدل على تأكيد الابتداء بالسلام، أما الرد فهو واجب لما تقدم. نعم
نعم شيخنا، بعض المقابر تكون هنالك لها ممرات صغيرة يمر منها الناس، فهل هذه الممرات تأخذ نفس حكم المرور بين القبور أم لا؟
هذه الممرات والعلم عند الله إن كانت هي طريق.
نعم هي داخل المقبرة.
هذه طريق، أي طريق مسلوكة. نعم فهذه ليست داخلة في ذلك. وأما إذا كان المقصود أن الإنسان يمر بين القبور ففيها ما تقدم من أن السنة خلع النعلين. نعم.
حتى ولو كانت هذه الممرات يعني يضمها مع القبور سور واحد،
حتى لو كان ذلك، إن كانت هي طريق مسلوكة فهذه غير داخلة. وأما إذا كان المقصود المرور أي بين القبور فهنا لا، السنة خلع النعلين.
نعم. كذلك شيخنا السائل يسأل عن حكم زكاة العسل، هل العسل فيه زكاة وما مقدار هذه الزكاة إن كان فيه الزكاة؟
طبعا أهل العلم اختلفوا في حكم زكاة العسل، هناك من ذهب إلى أن فيه زكاة وهناك من ذهب إلى أن ليس فيه زكاة، وقال إن الأخبار التي جاءت في ذلك لا يصح منها شيء، وهذا والعلم عند الله هو الأقرب. وقد سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، سأل نافع مولى عبد الله بن عمر فذكر له أن العسل ليس فيه زكاة، نقل عن بعض أهل العلم بأن العسل ليس فيه زكاة، نقل عن بعض التابعين ممن هو أكبر منه أن ليس فيه زكاة، وأخذ بهذا عمر بن عبد العزيز، والبخاري رحمه الله يقول لا يصح في زكاة العسل شيء. وما جاء أن عمر أمر بإخراج شيء من العسل فقالوا هذا لأن عمر رضي الله تعالى عنه حمى له هذا الوادي الذي فيه هذه المناحل، فيكون من هذا الباب ليس زكاة في ذات العسل. نعم. لكن إذا كان الإنسان يبيع ويشتري بالعسل أي تجارة فهذا له حكم زكاة التجارة، هذا له حكم زكاة التجارة. هذا مثل إنسان يعني يبيع يشتري بالخيل والخيل ليس فيها زكاة، فتكون هذه عروض تجارة. ولذا لو كان عنده غنم مثلا أو عنده إبل أو عنده بقر ويبيع ويشتري فيها، فهذه فيها تكون زكاة عروض التجارة، يعني هي ليست براعية مثلا الإبل أو الغنم أو البقر ولكنه يبيع ويشتري، فهي ليس فيها زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وإنما فيها زكاة عروض التجارة. وأما إذا كان عنده هذه الغنم وهو لا يبيع ولا يشتري فيها وإنما هي للاستعمال الشخصي، فهذه ليس فيها زكاة إذا لم تكن واعية.
نعم نعم شيخنا. كذلك السؤال الذي بعد هذا يسأل السائل عن إخراج كفارة اليمين قيمة بدل الطعام. الله عز وجل يقول فإطعام عشرة مساكين. السائل يقول هل يجوز لي أن أخرج قيمة يعني نقدا أم لا؟
يقال جوابا لهذا السائل، يقال كما قال الله عز وجل إطعام عشرة مساكين، فعليه أن يخرج طعاما إلا إذا كان بيعطيه لوكيل أو جهة خيرية وهي تشتري بهذا المبلغ طعاما فلا بأس، أما إذا كان هو بنفسه فيخرج طعاما، مثلا يخرج طعام يكفي عشرة. إن كان هناك مثلا من الفقراء مثلا أهل البيت هم ذوي حاجة وهم خمسة مثلا، فيعطيهم ما يكون وجبة غداء أو عشاء، وهناك بيت آخر أيضا فيه خمسة مثلا من المساكين أيضا يعطيهم ما يكون وجبة غداء أو عشاء، وهو يكون قد كفر عن يمينه. نعم
نعم. كذلك من أخرج
عفوا.
نعم شيخنا
عفوا يا أبا مالك.
نعم نعم تفضل.
ترى أيضا أي نعم أيضا في الآية الكريمة عشرة مساكين، يعني لا يطعم مسكين عشر مرات.
أي نعم.
وإنما عشرة، هذا الأقرب هو الذي يعني ظاهر الآية هو هذا. نعم
يعني لابد أن يتقيد بالعدد.
نعم هذا هو ظاهر الآية الكريمة.
طيب شيخنا، لو أن إنسانا أخرج كفارة عن يمينه نقودا قبل هذا السؤال، فهل تكون هذه النقود مجزئة له أم لا؟
ما الشيء الذي مضى قد مضى، يعني هو يبدو أنه إما أن هناك من أفتى بذلك، فالذي مضى مضى، لكن فيما يستقبل لا، ليخرج طعاما، وإذا أخرج طعاما هذا بالاتفاق ليس هناك خلاف، فهذا أبرأ وأحوط، أبرأ لذمة وأحوط له، فالذي مضى مضى، لكن فيما يستقبل خلي يخرج، ليخرج عفوا طعاما. نعم
نعم شيخنا. السائل الآخر يسأل عن النظر إلى المخطوبة، يعني جاءت الأحاديث باستحبابه أو بالأمر به، لكن النظر إلى أين؟ هل ينظر إلى وجهها أم إلى جسدها؟ يعني ما الذي ينظر إليه هذا الخاطب؟
طبعا ينظر إلى ما يخرج منها عادة، طبعا لا شك الوجه لابد أن تكون هنا كاشفة عن وجهها، والذي يخرج عادة طبعا يعني الوجه مع اليدين الكفين والقدمين، وينظر إلى جسمها، لكن طبعا هي في جسمها تكون طبعا لابسة ثيابها، فينظر إلى جميعها. نعم
نعم
هذه الحالة.
اي نعم
نعم
شيخنا. النظر يعني هل النظر هو نظر متعمد، يعني أن هذا الخاطب يذهب إلى بيت أهلها ويجلس مع أحد محارمها حتى يراها، أم يراها يعني اختلاسا أو خلسة؟
هو في الحق هو في الحقيقة مخير بين الأمرين، إما أن يراها بدون أن تعلم،
نعم،
وإما يراها بعلم منها وعلم من أوليائها، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، أو يعني يخبر أولياءها يتقدم لهم ويقول أنا أريد الزواج بابنتكم، فإذا تيسر لهم أن يراها هذا الخطيب بدون أن تعلم فهذا حسن، وذلك لئلا يكون في نفسها شيء حتى لا يكسر خاطرها، يكون هذا جبوا لخاطرها لا تعلم، لأنه لو لم يتقدم لها. فنعم، وأما أن يراها خلسة وبدون إذن من أوليائها فهذا وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيعني يخشى أنه يظن به ظن السوء. نعم، وأيضا طبعا عصر الصحابة ليس مثل عصرنا هذا، قد يزعم شخص شخص من الناس عفوا أنه قصده الزواج بهذه المرأة وهو يكون له مقصد آخر.
نعم،
فالأولى كما تقدم أن يخبر أولياءها، فإذا تيسر لهم أن يراها هذا الخاطب بدون علم منها ولكن بعلم من وليها فهذا حسن. نعم،
يعني يجمع بين الأمرين.
نعم نعم
نعم. شيخنا لعلنا نستقبل مكالمة هاتفية وبعدها نجيب إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا شيخنا الغالي.
تفضل شيخ.
السلام عليكم. يا شيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في تحريك السبابة في التشهد.
نعم
الحديث هذا يا شيخ طبعا هو من رواية زائدة ويقول هو ثقة لكن خالف الثقات، فهل صح زيادة هذه العمل بها؟ والتفصيل في قضية زيادة الثقة يا شيخ، هل تقبل مطلقا أم في تفصيل؟
نعم يجيبك الشيخ
طبعا هو كما نعم
تفضل شيخ.
نعم
المسألة الثانية يا شيخ قضية ساعة الإجابة يوم الجمعة، حديث في ساعة الإجابة يوم الجمعة
إن شاء الله تعرض الأسئلة على الشيخ. نعم. إن شاء الله
بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله على خير.
تفضل شيخ، أنا إن كنت سمعت السؤال الأخ السائل تفضل يعني بالجواب عنه في عن زيادة الثقة وحديث تحريك السبابة في التشهد.
نعم، بالنسبة للسؤال الأول هو كما ذكر السائل بارك الله فيه أن هذه جاءت من طريق زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجب أنه كان عليه الصلاة والسلام يحرك أصبعه يدعو بها، يحركها يدعو بها. طبعا الحديث قد رواه جمع وفيهم من هو أحفظ من زائدة ولم يذكروا التحريك وإنما قالوا يدعو بها، فعلى هذا تكون هذه الزيادة شاذة، وذلك لأن كما ذكرت جمع من الثقات وفيهم من هو أحفظ كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم وكيع بن الجراح لم يذكروا هذه الزيادة، فالأقرب أنها شاذة. ثم أن هذه الزيادة قد خالفها زيادة أخرى في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مسلم، لكن في زيادة في السنن لا يحركها وهي أيضا زيادة، فهذه الزيادة مقابل الزيادة الأولى فتتساقطان. المهم لو كانت الزيادة الأولى لوحدها لم يأتي ما يخالفها لكانت شاذة، فكيف قد جاء ما يخالفها وهو تقريبا في نفس القوة؟ نعم. أما ما يتعلق أيضا بالشق الثاني من السؤال وهو متى تقبل زيادة الثقة، تقبل زيادة الثقة إذا دلت القرائن، يعني من جملة القرائن أن يكون الذين زادوها أكثر عدد أو أحفظ، يعني مثل زيادة الإمام مالك في حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر زكاة الفطر قال من المسلمين، هذه زيادة للإمام مالك، وإن كان قد توقع عليها لكن ولكنه من أشهر من زاد هذه الزيادة. قال إمام مالك جلالته ومكانته معلومة رحمه الله، فإن كان الذي زاده له جلالة ومكانة كما تقدم أو جمع كبير عدد كبير فهنا الزيادة تقبل. ومن ذلك طبعا في حديث سالم بن أبي الجعد الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، أن طبعا في حديث سالم بن أبي الجعد فيه عن رجل من أسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحنا بالصلاة يا بلال. قد اختلف على سالم بن أبي الجعد، فهناك من رواه هكذا كما تقدم، وهناك من أرسله قال الدارقطني والخطيب أن هذا هو المحفوظ عن سفيان الثوري أنه مرسل عن سالم بن أبي الجعد مرسلا، عفوا عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية مرسلا، عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن أبيه مرسلا. وهناك وجه ثالث عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن صهر لهم من الأنصار، وهذه الطريق هو الأرجح أو هذه الطريق هي الأرجح. ويدل على ذلك أن هذه جاءت في رواية مسعر بن كدام، وجاءت أيضا من طريق آخر، والطريق الأول يعني أيضا كلا الطريقين لا يخالفها، يعني عن رجل من أسلم هو هذا الأنصاري، الأسلم بطن من الأنصار، هذا هو الأنصاري. فإذا رواية الوصل جاءت من طريقين فهي أولى أن تكون محفوظة. نعم، فإذا الخلاصة تقبل على حسب القرائن. نعم.
الشق الآخر كذلك يا شيخنا من السؤال يسأل عن تحديد ساعة الإجابة التي جاء الحديث بها في يوم الجمعة.
طبعا هناك أقوال كثيرة، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وصلها إلى 40 قولا. وأرجح هذه الأقوال قولان، القول الأول أنها من حين يصعد الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، والقول الثاني يعني من حيث الرجحان هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل مغيب الشمس. أرجح هذين القولين والعلم عند الله هو القول الأول أنها من حين يخرج الإمام ويصعد على المنبر إلى انقضاء الصلاة. ويدل على هذا حديث أبي موسى الذي خرجه مسلم، طبعا حديث أبي موسى قد جعله الدارقطني، لكن جاء هذا الحديث من وجه آخر، جاء من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف متكلم فيه، بل هو شديد الضعف، ولكن يستأنس بذلك ويقوي هذا الاستئناس هو أن في حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما ذكر عليه الصلاة والسلام ساعة الجمعة وأشار بيده إلى أنها قليلة يقللها يعني مدة يسيرة، وفي حديث أبي هريرة قال وهو قائم يصلي قائم يصلي. ومن المعلوم أن الساعة التي قبيل المغرب ليس فيها صلاة، فهذا يقوي ما تقدم. ومن حيث النظر أن أبرز ما يميز يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، من الخطبة ومن الصلاة الجهرية التي تكون مصاحبة للخطبة، فيناسب هذا أن تكون فيها ساعة الإجابة، فهذا القول أرجح. لكن أنا أوصي نفسي قبل ذلك والسائل ومن يسمعني
إلى أن الإنسان يكثر من الدعاء في يوم الجمعة عموما ومن ذلك هاتين الساعتين حتى بإذن الله يوافق هذه الساعة. فإذا جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة مثلا ودعا حتى خرج الخطيب ثم دعا عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين ثم عندما تقام الصلاة يدعو ثم في صلاته يدعو ثم أيضا في قبيل المغرب يدعو يرجى بإذن الله أنه يوافقها. وإذا بعد من حين صلى صلاة الصبح ودعا ثم أيضا دعا في غير ذلك من الأوقات من يوم الجمعة فهذا حسن جدا. نعم
نعم شيخنا. كذلك سائل يسأل أو سائلة تسأل عن نزع شعر الشاربين والخدين بالنسبة للمرأة، هل هو داخل في النمص أم لا؟
النمص والله أعلم من حيث اللغة هو كل ما نبت من الشعر على الوجه، فإزالة هذا من النمص. يعني هناك من قيد بالحاجبين، وأما من حيث اللغة فهو كل ما نبت على الوجه الذي ينبغي عدم إزالته، إلا طبعا هو السائل يقول نبت على الشارب موضع الشارب.
نعم.
إذا كان شيء واضح فهنا نعم أهل العلم نصوا على أن المرأة تزيله، لأن هذا من خصائص الرجال الشارب واللحية.
نعم.
فالمرأة هنا نعم تزيل ذلك. وأما إذا كان يعني شيء لا يذكر شيء خفيف جدا لا يذكر فهذا شيء طبيعي.